بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من حمل معه الماء لطهوره. وقال أبو الدرداء: أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ ويقصد بذلك عبد الله بن مسعود، وهذه من مناقبه أنه كان يحمل نعلي النبي صلى الله عليه وسلم والمطهرة التي يتوضأ منها، نعم، والوساد. أليس فيكم صاحب النعلين والطهور والوساد؟ وأراد بهذا الثناء عليه والمدح له بما ناله من الشرف بخدمته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا سليمان بن حرب. سليمان بن حرب هو الواشحي، سليمان بن حرب الأزدي الواشحي قاضي مكة، وثقة إمام حافظ. قال: حدثنا شعبة، وشعبة هو ابن الورد العتكي أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي معاذ وهو عطاء بن أبي ميمونة، سبق ذكره في الحديث السابق. قال: سمعت أنسا، يعني ابن مالك الأنصاري، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا معنا إداوة من ماء. وهذا الحديث قد تقدم في الباب السابق، ولكن شأن الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يكرر الحديث ويستنبط منه الأحكام ويبوب عليه. ففي هذا الموضع، الموضع السابق، بوب عليه باب الاستنجاء بالماء، وها هنا بوب عليه باب من حمل معه الماء لطهوره. المراد جواز ذلك، قال: باب حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. سيأتي الكلام على العنزة. قال: حدثنا محمد ابن بشار، محمد ابن بشار ابن عثمان العبدي، ابن عثمان العبدي لقبه بندار، والبندار بمعنى الواسع، كان واسع العلم. قال ابن الملقب: لقبه بندار لأنه كان مكثرا من الحديث. والبندار من يكون مكثرا في من شيء، من يكون مكثرا من شيء يشتريه منه من هو دونه ثم يبيعه، قاله أبو سعد السمعاني. المقصود بهذا اللقب أنه واسع العلم، كثير الحديث، بندار. قال: حدثنا محمد ابن جعفر الملقب بماذا؟ بغندر. محمد ابن جعفر الهذلي ثقة، لقب بغندر، لقبه بذلك ابن جري، حيث إنه حاضر مجلسا لابن جري لما قدم عليهم، فحدث بحديث أنكره عليه أهل الحديث، وكان محمد بن جعفر من أشد من ينكر هذا الحديث، فقال له: اسكت، فإنما أنت غندر، يعني مشاغب، وهو إمام من أئمة الحديث. قال: حدثنا شعبة، شعبة ابن من؟ ابن الحجاج، أحسن، ما متى مر بك شعبة يا صدام؟ متى سمعتها؟ قال قبل 3 أيام. ها؟ نعم، في الحديث السابق قبل قليل. أحسن. قال حدثنا شعبة عن عطاء ابن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء. تابعه النضر وشاذان عن شعبة قال العنزة عصى عليه زج. تابعه النضر أي تابع محمد بن جعفر، ومعنى هذا أن شعبة رواه عنه 3، روى هذا الحديث عنه محمد بن جعفر الخذلي، رواه عنه أيضا النضر وشعبة. والنضر هو ابن شميل أبو الحسن المازني الحافظ اللغوي أيضا، وهو عالم من أهل مر وكان قاضيا. ومر ينسب إليها مروزي نسبة على خلاف القياس. ذكروا أن النضر بن شميل كان أول من أظهر السنة بمر في خراسان، مر هذه في بلاد خراسان، وألف كتبا لم يسبق إليها. من بلاد مر أيضا الإمام عبد الله بن المبارك، إذا سار عبد الله من مر ليلة فقد سار منها نجمها وهلالها، إذا طلع الحفاظ أو ظهر الحفاظ في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. وأما شاذان فهو لقب للأسود بن عامر الشامي البغدادي أبو عبد الرحمن من تلاميذ شعبة، ولقب بهذا اللقب شاذان أيضا عبد العزيز بن عثمان بن جبلة الأجدي، رواه البخاري والنسائي. وفي هذا الحديث ما بوب عليه الإمام البخاري حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء، حمل العنزة مع الماء في الاستنجاء. والعنزة بفتح العين والنون والزاي، عصا قال في أسفلها زج. وهل هي قصيرة أو طويلة فيه اضطراب لأهل اللغة، صحح الأول القاضي عياض لأنها قصيرة، الثاني النووي في شرحه أنها طويلة النووي يرى. وجزم القرطبي في باب من قدم من سفر بأنها عصا مثل نصف الرمح أو أكثر. وفي غريب ابن الجوزي أنها مثل الحربة، قال الثعالب فإن قالت شيئا فهي النيزة ومطرد، يعني تسمى هذا، فإذا زاد طولها وفيها سنان عريض فهي آلة وحربة. وقال ابن سينا العنزة أطول من العصا وأقصر من الرمح. وقال الداودي العكاز أو الرمح أو الحربة أو نحوها، على كل هي الحربة، الحربة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحملها معه من أجل إذا صلى ينصبها أمامه تكون سترة له، تكون سترة له. وذكر بعضه أن هذه العنزة أهداها له النجاشي، والله أعلم. ولماذا كان يحملها؟ أظهر ما ذكره أهل العلم أنه يحملها معه من أجل أنه إذا صلى في الصحراء أو في المكان الواسع لا يجد شيء يستتر به ينصبها أمامه ثم يصلي، تكون سترة له حتى لا يمر من يقطع عليه صلاته. وبعضهم قال إنما كان يحملها النبي عليه الصلاة والسلام ليتقي بها كيد المنافقين واليهود، يتقي بها كيد المنافقين واليهود، لأنهم كانوا يريدون قتله واغتياله في كل حال. نعم. على كل هذا أو هذا الأظهر هو ما سمعتم أنه يتخذها أمامه ليصلي إليها سترة له، أما كونه يتقي بها كيد المنافقين واليهود، الله عز وجل يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، والله يعصمك من الناس. لما نزلت هذه الآية ترك النبي عليه الصلاة والسلام اتخاذ الحرس، كان قبل ذلك يتخذ من أصحابه من يحرسه في الليل، أن يحرسون الليلة كما جاء في الحديث حرسه سعد وغيره. فلما نزلت هذه الآية والله يعصمك من الناس ترك أمر حراسة، يعني ما أحد كان يحرسه من أصحابه عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل قد تكفل بعصمته. فالقول بأنه يتقي بها كيد أولئك في بعد، الله أعلم. وبعض العلماء يقول هذه العنزة لها فوائد، أي الحربة، منها دفع العدو واتقاء السبع إذا هجم عليه شيء، سبع كلب، ونبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خشية الرشاش، وتعليق الأمتعة بها والتوكع عليها والسترة بها، وفيها مآرب أخرى ذكر هذا ابن الملقب. أما أن يقال إنه كان يستتر بها عند قضاء الحاجة فهذا بعيد كما ذكره ابن الملقب رحمه الله، لأن الاستتار يعني ضابط الاستتار أو ما يستتر به هو ما يستر الأسافل، نعم، عند قضاء الحاجة. والإمام البخاري رحمه الله تعالى فقيه، محدث وفقيه، وقد قيل فقه البخاري في أبوابه، وهو يستنبط من الأحاديث ويبوب عليها، باب كذا عبارة عن فائدة استنبطها من الحديث ثم يذكر الحديث، ولهذا قد يكرر الحديث أكثر من مرة على حسب ما يستنبط من الأحكام ومن الفوائد رحمه الله تعالى. قالوا لمسلم فضل، قلت البخاري أعلى، قالوا المكرر فيه، قلت المكرر أحلى، كذا قال بعضهم. حديث أنس قد سبق الكلام عليه، قال رحمه الله تعالى باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ ابن فضالة، معاذ ابن فضالة هو أبو زيد البصري، روى عن الثوري وغيره، روى عن البخاري وجماعة، معاذ ابن فضالة الزهراني، قال حدثنا هشام وهو ابن أبي عبد الله الدستوائي، نعم، أبو بكر ثقة ثبت، لقبه سنبر، قال عن يحيى بن أبي كثير، يحيى ابن أبي كثير الطائي أبو نصر اليمامي ثقة ثبت، له أثر ذكره الإمام مسلم في صحيحه في ما يتعلق بالصبر على العلم، من يذكر هذا الأثر؟ اذكر يا محمد، ذكره البخاري ذكره يعني مسلم عفوا ذكره الإمام مسلم قوله ما يستطاع العلم براحة الجسم، قاله يحيى بن أبي كثير، قال يحيى بن أبي كثير ما يستطاع العلم براحة الجسم، يعني الذي يريد أن يستريح ويخلد إلى الراحة وإلى الرفاهية ما ينال العلم لهذا الأسلوب. العلم يحتاج إلى جد واجتهاد، ويحتاج إلى أن يتعب الشخص جسمه في سبيل تحصيله. أما رفاهية كما يقال بالأسلوب العصري نغنغة ونعم كبسات وأكل ونعم، هذا قد لا يتأتى معه العلم. وإذا نظرت إلى تراجم السابقين ممن نبغوا في العلم تجد أنهم كانوا في حالة فقر وشدة، وكانوا يبذلون أنفسهم، يبذلون أوقاتهم، يبذلون أموالهم من أجل تحصيل العلم. نعم، افتح الله عليه. ما يستطاع العلم براحة الجسم، قاله يحيى ابن أبي كثير. نعم، يحتاج إلى سهر وإلى تعب وإلى جهد. أسأل الله التوفيق. زمخشري مع ما هو فيه من الاعتزال معتزلي بباب العقيدة، وهو قوي في اللغة أسيما في علوم البلاغة، له أبيات يقول فيها سهري لتنقيح العلوم على الذل من وصل غانية وطيب عناقي، وتمايلي طربا لحل عويصة أشهى من الدوكاء والعشاق، وصرير أقلامي على أوراقها، نعم وصرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاء والعشاق، وتمايل طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي، إلى أن قال أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. شاهد من هذا أنه يحتاج إلى جهد طلب العلم، ولذة العلم لا يعدلها لذة طلب العلم والبحث والقراءة والاطلاع ونحو هذا لا يعدلها لذة من لذات الدنيا. لذة أيضا سماع الأحاديث وطول رحلة في طلب العلم. ولهذا بعض الخلفاء العباسيين لما قال له بعض وزرائه ما بقي من لذة الدنيا لم تنلها، خليفة عنده كل ما يتمنى، قال بقي لذة واحدة ما وصلت إليها أو نعيم، وهي أن أجلس على مصطبة أي مكان مرتفع وحولي أهل الحديث يقولون هات يرحمك الله. فاجتمع الوزراء والخدم والحشم وجاءوا بالدفاتر والأقلام بأيديهم، جلسوا حوله وقالوا هات يرحمك الله. فقال لستم بأولئك، أولئك المشققة أقدامهم المرقعة ثيابهم، نعم برد الآفاق وحفاظ الحديث الشعث رؤوسهم، هؤلاء هم الذين هياهم الله وقيضهم لحفظ الأحاديث، ليس أولئك أصحاب الثرى وأصحاب نعم الرفاهية وغير ذلك. على أن العلم من طلبه أعطي، ليس معنى هذا أن من كان ثريا أو غنيا أنه لا يتحصل على العلم، هناك من العلماء من كان عنده ثراء لكنهم ما كانت تلك الأموال الدنيا تشغلهم عن طلب العلم. عبد الله المبارك كان تاجرا، نعم سفيان الثوري يقول لولا مهنتي لتمندلوا بي، وكذلك أيضا كثير ابن حزم رحمه الله تعالى كان أبوه من الوزراء، كان يعني ثريا لكنه اتجه إلى طلب العلم ونبغى فيه. ذكروا أن سبب طلبه للعلم أنه دخل المسجد بعد العصر ذات يوم أجل صلاة جنازة أو نحو هذا، فأراد أن يصلي. نعم، قال له شخص نعم أراد أن يصلي ركعتين فنهاه بعضهم فقال له يعني الآن وقت كراهة لا تصلي. دخل مرة ثانية في وقت ليس فيه وقت كراهة فجلس، فقال له شخص قم فاركع ركعتين، فحزت هذه في نفسه وأراد أن يعرف يعني لماذا مرة أصلي ومرة لا أصلي، واتجه لطلب العلم، تفرغ لطلب العلم حتى نبغ فيه وصار عالما، صار عالما بسبب هذه الحادثة التي حصلت له. أحيانا تعرض للشخص مواقف إما أن يسأل فيتبين فيها عجزه في مسائل من الدين، فيعود هذا عليه بفائدة، وهو أنه ينشط لطلب العلم، ينشط لاتجاه لطلب العلم ويفتح الله أعلم بسبب موقف مثل هذا الموقف. هذه بعض المواقف تشحذ من الهمم، لأن الشخص يطلب العلم ويدرس ويتعلم ويقرأ، وكلما أشكلت عليه مسألة بحث عنها وسأل عنها حتى يصل للصواب، وكلما سئل عن مسألة تبقى في ذهنه حتى يصل إلى الصواب، وهكذا عنده همة تحركه. نعم، وبالاستمرار يحصل الخير حتى ولو كان قليلا، أهم شيء الاستمرار. ليس من المهم أن تأخذ علما كثيرا في وقت قصير. الزهري يقول من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن خذ العلم تدريجيا شيئا فشيئا يبقى معك، وأهم شيء هو الاستمرار. أما التقطع يعني الانقطاع فترة ثم تعود وتنقطع، هذا يذهب عليك بركة العلم. مع الاستمرار يحصل الخير، اليوم شيئا وغدا غيره. من نخب العلم التي تلتقط حصل المرء بها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. قال عن عبد الله ابن أبي قتادة، عبد الله ابن أبي قتادة أنصاري، عبد الله كنيته أبو إبراهيم، نعم، ووثقة وأبو صحابي، عن أبيه أبو قتادة الحارث ابن ربعي الأنصاري، هذا هو المشهور، إلا قيل في اسمه النعمان وقيل عمرو، لكن المشهور أنه الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه، فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد غزوة أحد والخندق وما بعدها، والمشهور أنه لم يشهد غزوة بدر كما ذكر ابن الملقن. روى أبو قتادة من الأحاديث 170 حديثا، روى من الأحاديث 170 حديث، انفرد البخاري بحديثين، وانفرد الإمام مسلم بثماني أحاديث، واتفق أي البخاري ومسلم على 11 حديثا. ومناقب أبي قتادة كثيرة. قال ابن ملقن ولا نعلم في الصحابة من يكنى بهذه الكنية سواه، هذه بأبي قتادة رضي الله عنه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. هذا هو الشاهد تحت هذا الباب، باب النهي عن الاستنجاء باليمين. اليمين أكرمها الله عز وجل، مكرمة، قال كما جاء في الحديث كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطعامه وشرابه، وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. فاليمين مكرمة، فلا يجوز أن يستنجي الشخص باليمين، لا يجوز، حرام، كما أنه لا يجوز أن يأكل بالشمال، الشمال للخلاء وما كان من أذى لإزالة الأذى، واليمين للأكل والشرب. نعم. فباب النهي عن الاستنجاء باليمين، والنهي ها هنا للتحريم، ولا نعلم صارفا يصرف من التحريم الكراهة، فهو باق على أصله وهو التحريم. وقوله في الحديث لا يتنفس، ماذا قال؟ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، فلا يتنفس في الإناء، نهى عن التنفس في الإناء. كما أول التنفس هو خروج النفس من الفم، يقال تنفس الرجل وتنفس الصعداء وكل ذي رئة يتنفس. نعم. ويقول ابن الملقن وجهه، يعني لماذا نهي عن التنفس وكره التنفس في الإناء؟ قال وجهه ما فيه من تقدير الماء والإناء بخروج شيء من الفم أو الأنف بالنفس، والماء من ألطف المشارب المشارب وأقبلها للتغير بالريح، يعني يتغير، والنفس خارجه والنفس خارجه أي خارج الإناء أحسن في الأدب وأبعد عن الشرف وأخف للمعدة، وإذا تنفس فيه تكاثر الماء في حلقه وأثقل معدته، لأنه يشرب ولا يعني ماذا يتنفس ثلاثا خارج الإناء. قال وأثقل معدته، وربما شرق وآذى كبده، وهو فعل البهائم. نعم، البهائم تتنفس في الإناء كما هو معلوم، من رأى الأبقار وغيرها عندما تشرب تنفس في الإناء. قال وهو فعل البهائم، وقد قيل إن في القلب بابين يدخل النفس من أحدهما ويخرج من الآخر، فنقى ما على القلب من هم وقذى، ولذلك لو احتبس النفس ساعة هلك الآدمي، فكره التنفس في الإناء خشية أن يصحبه شيء مما في القلب فيقع في الماء ثم يشربه فقد يتأذى به. هذا فيما فيه. وقيل علة الكراهة أن كل عبة شربة مستأنفة فيستحب الذكر في أولها والحمد في آخرها، هذا بعيد، أي عند كل شربة يقول بسم الله، إنما بس يأتي بالتسمية في أول الشرب فقط، فإذا وصل ولم يفصل بينهما فقد أخل بعدة سنن. بقي بعض الكلام على هذا الحديث من حيث الشرح، وآخره إلى الدرس القادم، لأن الباب القادم ذكر فيه نفس الحديث.